لو أن رجلا كريما قال من عمل هذا فلو كذا وكذا، فأمره الإنسان يرجو أو يقع يرجو. كذلك لو أن بالعكس لو أن رجلا ظالما قال من فعل كذا عاقبته بكذا، فالإنسان يخاف وإن كان فعالا، لكن لا بد أن يتأثر الإنسان بما يكون أمامه طمع أو خوف. نعم يا سليم. مثل ايش؟ سبحان الله، عمر رضي الله عنه موفق الصواب وعنده فراسة عجيب. هو نفسه رضي الله عنه قال أخاف إن قال في الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجل في كتاب الله. وهذا الذي ذكرت الآن هو ما توقعه، فهمت؟ وإلا هو يعلن على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. هل يمكن أن يعلن على منبر الرسول ويكون أمر على خلاف ما قال ويسكت الصحابة؟ نعم لا يمكن. نعم إننا لا إيش يعني معناها إيه الأسماء هذه حسب الدركات ما هو صحيح؟ صحيح أنها اسم واحد للجميع، أنها أسماء لمسمى واحد. صحيح أنها أسماء لمسمى واحد. نعم إيه. كما أن البيت اسم واحد وفيها صف وفيها إصباع وفيها متروم نعم. الفرق بينهما أن مطلق الشيء يعني الجزء منه والشيء منه، يعني معناه أنه يسمى شيء، مطلق الشيء يسمى شيء، والشيء المطلق يعني الشيء الكامل، الشيء الكامل المطلق يعني من غير قيد، يعني ما يقال منه قليل ولا يقال منه ضعيف ولا شيء. الشيء المطلق كامل من الشيء، ومطلق الشيء يعني الذي يصدق عليه أنه شيء وإن لم يكن كاملا. لا بس فرق بين أن تضيف الإطلاق إلى النوع أو إلى الجنس، وأن تضيف الجنس إلى النوع، فأنت أن تصف النوع إلى الإطلاق. الشيء المطلق يعني الكامل، مطلق الشيء يعني معناه أنه ما يصدق عليه الشيء وإن لم يكن كاملا. نكمل ما تقدم في النسخ حتى يكمل البحث فيه. ذكرنا أمس أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. هل بجواب عقلا لخ أنت هذا أمس؟ هل بجواب النسخ عقلا؟ لا. لأن أحكام الله تعالى يراد بها مصالح العباد، وهي تختلف في كل زمان أو مكان أو حال، فلذلك كان مقتضى الحكمة إيش؟ نعم نفس الأحكام. واقع شرعا، هذا مثال إنسان. واقع شرعا. الآن خطب الله عنكم بعد أن قال نهاية صابرة يغلب ألفا من الذين كفروا. طيب لأنهم قوم لا يفقهون. الآن كمل. صابرة نعم. وإن يكون هناك يغضبون ألفين بإذن الله. بارك الله. النسخ يكون نسخ لك أو نسخ حكم أو نسخ عضو. نسخ لك عبد الله. نعم أن ينسخ لك ويبقى الحكم مثال. نعم الرجم يعني رجم ايش؟ الزاني المحصن. نعم كانت تقرا في كتاب الله ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. طيب ما هو الدليل؟ نعم إنما ما أنزل الله تعالى على رسوله آية الرجم قرأناها وحفظناها ووعيناها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا فعلا. وإن الرجم حق ثابت من كتاب الله على من زنى إذا أحصن وكان الحبل أو الاعتراف. فهمت؟ إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف. طيب ما هي الحكمة من نسخ الحكم اللفظ دون الحكم؟ لا نعم لتبين بظاهر الأمة على غيره حيث عملت في الرجل مع أنه لا يوجد نعم لفظه في كتاب الله. واليهود اليهود بالعكس جحدوا آية الرجم حتى أنهم لما جاءوا بالصلاة وضع الذي يقرأ يده على آية الرجم حتى لا سبيل. طيب الثاني الرجم نعم الثاني نسخ الحكم وبقاء اللفظ. مثال أين المسؤول؟ الآيات الأولى نسخ حكمها وبقي لفظها. بارك الله يحيى. حكمة أن في بقاء اللفظ ذات الأصل. نعم تذكير بنعمة الله عز وجل. طيب أما الثالث نعم نسخ اللفظ والحكم معا. مثاله مثل عشر رضعات يعني عشر رضعات نسخت إلى خمس عشر نصف رضعة. العاشر منسوخ لفظا لأن حكمها نسخ في خمس ولفظها لا يوجد. طيب في تقسيم آخر النسخ النسخ صارت النسخ إلى أثقل وصارت النسخ إلى أخف وصارت النسخ إلى مساوي لا تقسم. صار النسخ إلى أثقل مثال ذلك الصوم. أول ما قضي الصوم كان الناس مخيرين بين أن يصوم الإنسان أو يفطر ثبت ذلك في الصحيحين من حديث سلمة بن عقبة رضي الله عنه، أول ما نزل الصيام صار من شاء صام ومن شاء ابتدع، ثم تعين الصبر. أيهما أثقل؟ تعين الصوم، يعني المخير إن شاء هذا أو هذا، فإذا تعين الصوم صار أثقل. الثاني إلى أصغر، مثاله آية المصابرة، آية المصابرة التي قرأ إن يكن منكم عشرون صابرون إلى آخر، هذه نسخت إلى آخر. ومما نسخ إلى أخف الصلوات الخمس، نسخت من 50 إلى 5. طيب الثالث النسق إلى مساوي بالنسبة لفعل المكلف، لا فرق من هذا وهذا، كنسق استقبال بيت المقدس استقبال الكعبة. فهنا الفعل بالنسبة للمكلف واحد، الإنسان لا فرق أن يتجه يمينا أو شمالا. فلننظر إذا نسخ من أخر إلى أشد ففيه فائدتان، الفائدة الأولى زيادة الأجر، لأن العمل إذا شق على المكلف لا بفعل نفسه واختياره فله أجر، يزداد أجر. انتبه القيد، إذا شق على المكلف إيش؟ لا بفعل واختياره فهو أفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر مشقة. أما ما كان بفعل المكلف واختياره فهو إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. مثال الأول، إنسان قام يتوضأ في البر وليس عنده إلا ماء بارد وليس عنده ماء سخن، يتوضأ بالماء البارد في مشقة ولا لا؟ في مشقة. آخر قام يتوضأ وعنده ماء ساخن ماء بارد، يتوضأ بالماء البارد، أيكون أفضل مما يتوضأ بالماء الساخن؟ بالماء الساخن لا، بل هو إلى الإثم أقرب منه إلى السلام، لأن هذا باختياره. طيب إذن النسخ من الأخف إلى الأشد فيه زيادة الأجر، فيه أيضا بيان حكمة التشريع، بيان حكمة التشريع حيث يتبين للإنسان أن التشريع في هذه الشريعة الإسلامية يأتي بالتدريج الأسفل فالأسفل حتى لا يصطدم الناس بالشريعة الكاملة. وانظر إلى تحريم الخمر، تحريم الخمر جاء على درجات، درجة التعليم، درجة مؤقتة وقت معين، درجة محرمة نهائية. التدريج التعريض بين لنا الأخ سامة، تحريم الخمر بالتعريض قوله تعالى يسألونك التحريم، التحريم هو الباحث. نعم التعريض، يسألونك عن الخمر والميسر. نعم فهنا لما قال فيهما اثم كثير ومن يأكل الناس واثمهما اكبر من فيهما العاقل ما يأكل. طيب التحريم في وقت معين، يقوله تعالى يا ايها الذين امنوا. نعم حتى تعلموا ما تقولون، فهنا حرم شرب الخمر في وقت قريب من الصلاه، لانه اذا شرب في وقت قريب من الصلاه لازم ان تاتي الصلاه وهو سكران، ثالث تحريم النهاية بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن يتبين بذلك إيش حكمة التشريع في الشريعة الإسلامية. هل هذه الحكمة باقية إلى الآن؟ بمعنى لو رأينا شخصا يشرب الخمر هل لنا أن نقول اترك الخمر في التدريج أو نقول الآن؟ إذا أمكن الثاني لا بأس، لكن قد لا يمكن. فإذا قلنا له بالتدريج وكذلك شرب الدخان بالتدريج فهذا لا بأس به إذا لم يمكن إلا ذلك، لأنه إذا تعذر الكمال أخذنا به شيئا فشيئا. بقي بإيش؟ القسم الثالث المساق، مثل الاتجاه من بيت المقدس إلى الكعبة. قد يقول قائل ما الفائدة من ذلك؟ فقال الفائدة لا يمكن أن يكون هذا النص إلا لسبب. فمثلا أيما أشرف، الكعبة أو بيت المقدس؟ لا شك أن الكعبة أفضل، لكن لو فرضنا أنه لا فرق بينهما إطلاقا فإن فائدته امتحان المكلف واختباره هل هو تابع لشريعة الله أو هو تابع للهوى، فيقول ليش الله ينسخ هذا من إلى هذا وهما سواء، أنا سأفعل ما شئت. ففائدة النسخ إلى المماثل إيش؟ اختبار المكلف هل يكون منقادا تماما لشريعة الله أو هو متبع لهواه. وبهذا انتهى ما أردنا أن نتكلم عنه في باب النسخ. نعم كيف؟ ما ذكرناها؟ الحكمة من النسخ إلى من الأشد إلى الأخف واضح جدا، وهي التخفيف على الأمة. نقرأ لنا ما نحتاج التسميع لأنه سمعنا عصر. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه ثلاث أمم، كان أربعة أمم. الأولى يا أيها الذين آمنوا، وتصدير الخطاب في النداء يدل على أهميته، لأن النداء يستلزم انتباه المخاطب، وإصدار الخطاب وسط الإيمان يدل على أن ما سيذكر من خصال الإيمان وأن مخالفته نقص في الإيمان. ثم إن فيه إغراء للامتثال، لأنك إذا وصفت شخصا بوصف لتأمره أو تنهاه فهذا من باب الإغراء لهذا الوصف. ولذلك تقول لشخص أنت رجل كيف تفعل كذا وكذا، قولك أنت رجل يعني مطلب دوره إيش ألا تفعل، وتقول يا فلان أنت كريم وهذا سائل يعني فأعطي. لا، الجملة الثانية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذه ناهية، لا تحرموا أي لا تجعلوه حراما. وتحريم ما أحل الله ينقسم إلى ثلاث أقسام. فلننظر أيها المراد، خبر وإنشاء وامتناع تحريم أحد الله ثلاثة أقسام: خبر وإنشاء وامتناع. فالخبر أن يقول الظأن حرام يخبر، هذا نقول له إنك كاذب، نقول إنك كاذب. لماذا؟ لأن الظأن حلال وهو قال إنه حرام كاذبا. الإنشاء أن نحرم ما أحد الله كما فعل أهل الجاهلية السائبة والوصيلة والحام، وقالوا ما في بطون هذه الحام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. هذا التحريم إيش؟ إنشاء، يعني أراد أن يحكم بأن هذا الشيء حرام على جميع الناس. هذا هو الذي يراد بالآية الكريمة، وحقيقته الحكم بغير حكم الله عز وجل، الحكم بغير حكم الله. الثالث الامتناع، يعني أن يقصد الامتناع، وما قصد أنه حرام ولا قصد، يعني ما قصد إنشاء الحكم عليه بالتحريم ولا قصد الخبر، وإنما قصد الامتناع، فهذا حكمه حكم اليمين. يقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله أكبر رحمه. أفهمتم الآن؟ قل لا واضح. إذا قال هذه الخبز عليه حرام يريد الامتناع، ما قصد أن حكم حرام في شرع الله ولا أن يخبر أنه حرام، لكن أراد أن يمتنع، فهذا حكمه حكم اليمين. الدليل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذه ثلاثة أقسام التحريم: إخبار وإنشاء وامتناع. طيب أيها المراد؟ الإنشاء. ولهذا قال: لا تحرموا ما أحل الله لكم، أي لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لأنه طيب ولأنه حلال، فكيف تحرمونه؟ ولا تعتدوا، أي تجاوزوا حدودكم، لأن الإنسان له حد، فكونه يحلل ويحرم هذا اعتداء. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذا جملة ثالثة، أخبر عز وجل أنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين في حقه ولا في حق عباده، لأن الله عدل أحكم الحاكمين، فلا يحب أن يعتدي أحد لا في حقه ولا في حق العباد. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا فعل أمر وهو في معناه مشترك بين الإباحة وبين الوجوب وبين النفع، فمن توقفت حياته على الأكل فأكله واجب، ومن احتاج ولكن لا ضرورة فأكله مستحب، ومن كان لا يحتاج وليس بمضطر فالأمر بالإباحة. كلوا مما رزقكم الله حلالا، مما رزقكم الله أي مما أعطاكم حلالا، أي حال كونه حلالا أي محللا، فهو مصدر بمعنى اسم مفعول، طيبا أي لا خبيثا. وهل الوصف هنا وصف ملازم، يعني لأن كل حلال طيب، أو المعنى حلالا طيبا في كسبه كما أنه حلال في ذاته طيب في كسبه؟ الثاني أولى، لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام مؤسسا أو مؤكدا، فحمله على أن يكون مؤسسا أولا. فنقول حلالا أحله الله، طيبا أي من حيث الكسب، واتقوا الله أي الزموا تقوى الله عز وجل الذي أنتم به مؤمنون. هذا من باب الحث على التقوى، يعني ما دمتم مؤمنين بالله عز وجل فاتقوا. وفي قوله الذي أنتم به مؤمنون جملة اسمية تدل على الثبوت، يعني أنه قد تقرر عندكم الإيمان بالله، فإذا كان كذلك فاتقوا الله. في هاتين الآيتين فوائد، منها النهي عن تحريم طيبات ما أحد الله بقوله يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحد الله لكم. وهذا التحريم هل يعم الأقسام الثلاثة التي ذكرناها؟ نعم يعمها، لكن بعضها أشد من بعض. فالتحريم الإنشائي أشدها، يعني مشاركة لله في حكمه، والتحريم الخبري محرم لأنه كذب، والتحريم الامتناعي أيضا محرم لأن الله نهى عنه. قال يا أيها النبي، لأن الله عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام عليه في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. ومن فوائد هذه الآية النهي عن العدوان، يعني عن الاعتداء في حق من؟ في حق الله وفي حق العباد. ومنها الإشارة إلى أن تحريم ما أحل الله من باب العدوان، يعني قد لا تحرم ولا تعدل، وهو إشارة رحمك الله إشارة إلى أن هذا من باب العدوان. وأيهما أشد، أن يحرم الحلال أو أن يحلل الحرام؟ أن يحرم الحلال، لأن تحريم الحلال تضيق على عباد الله بدون علم، وتحليل الحرام إن قدر أنه حرام بناء على الأصل، الأصل في الأشياء إيش؟ الحل، الحل الأصل فيها، إلا الشرائع في الأصل فيها الحرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى منة الله تبارك وتعالى على عباده بما أحل لهم، طيبات ما أحل الله لهم. ولو شاء الله عز وجل لحرم علينا طيبات أحلت لنا، كما حرم ذلك على بني إسرائيل، حيث قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني بسبب ظلمهم وعصيانهم حرم الله عليهم الطيبات. والتحريم الشرعي، تحريم الطيبات الشرعي بسبب الظلم، مثله التحريم القدري بسبب الظلم. فإن الإنسان قد يحرم الطيبات تحريما قدريا لمعصيته، مثل أن يكون رجل إذا أكل اللحم تأثر مرض، هذا يعني أنه يجب عليه أن يجتنب أكل اللحم، وهذا تحريم قدري ولا شرعي؟ قدر. إنسان من أبي السكر إذا أكل حلو ازداد عليه السكر وآلمه، يشرب السكر، هذا التحريم إيش؟ قدر. فلا تظن أن التحريم بسبب المعاصي هو التحريم الشرعي فقط، بل حتى القدر. ومن التحريم القدري أن يمنع الله نبات الأرض بسبب المعاصي، كما قال تعالى ظهر فساد البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله، إثبات المحبة لله عز وجل بقوله إن الله لا يحب المعتدين، فإن قال قائل هذا نفي فليس بإثبات، قلنا نفيه محبة المعتدين يدل على ثبوت أصل المحبة، ولو كان لا يحب مطلقا لم يكن لنفي محبته المعتدين فائدة، لأنه أصلا لا يحب. والذين قالوا إن الله لا يحب لم ينكروا المحبة لكن حرفوها، ففي الآية إذن رد على منكري محبة الله عز وجل، مثل من الأشاعرة الذين هم أقرب أهل الباطل إلى السنة ينكرون محبة الله، يقولون لا لا يحب أحد، لا يحب ولا رسول قال ولا رسول، هل ليس الرسول قال إن الله اتخذني خليلا؟ قال نعم، لكن زاد ثوابا، لأن المحبة هي الثواب، المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب، فصبر بالإرادة لأنهم يثبتون الإرادة، والحقيقة أننا نسأل لهم العفو وأن نهدي أحياءهم أنهم حرموا لذة محبة الله عز وجل. الإنسان إذا شعر بأن الله يحبه يفرح ويزداد في محبة الطاعات وكراهة المعاصي، لم يعلم أن ربه عز وجل يحبه من فوق سبع سماوات، وإذا كان المعنى يثيبه فهو يثيب أي واحد من عباده ممن أشرك الثواب، فحرموا لذة محبة الله لأنهم أنكروها. إذن المهم أن في الآية إثبات المحبة، وإذا قال قائل ما طريق إثباتها؟ قلنا لأن نفيها عن المعتدين إيش؟ يدل على ثبوت أصلها، إذ لو لم يكن أصلها ثابتا لم يكن فائدة بنفيها عن المعتدين. وهذا نظير استدلال الشافعي رحمه الله على رؤية الله بنفي الرؤية عن الفجار، حيث قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لو كانت الخلائق محجوبة عن الله كلها لم يكن فيها في حجب الرؤية عن الفجار فائدة، فنفي الرؤية عن الفجار دليل على إثباتها لمن؟ للأبرار. نعم، ومن طائب الآية التي تليها أمر الإنسان بالأكل من رحمة مما رزق الله، ضد عدم الأكل. عدم الأكل مما رزق الله ثلاثة أقسام، الأول أن يترك الأكل، نعم أن يترك الأكل مع خوف الهلاك إذا لم يأكل، فهنا الأكل ترك الأكل حرام، لأنه يجب على الإنسان أن ينقذ نفسه، وبهذا نعرف سفه أولئك الذين يضربون عن الطعام، نعرف سفههم في عقولهم وضلالهم في دينهم، بعضهم يضرب عن الطعام حتى يحمل إلى المستشفى كالميت، هذا حرام لا شك في هذا. وإذا كان ليس به ضرورة الأكل لكنه يحتاج الأكل لتقوية البدن، فهنا الأكل إيش؟ مستحب، لأنه لو ترك لم يهلك، لكنه في حاجة نقول لا تمنع نفسك. والثالث إيش؟ أن يترك الأكل تنزها، فهذا ينهى عنه ويقال كل مما أباح الله لك. بعض الناس لا يأكل من طيب الطعام تزهدا وورعا، فماذا نقول عنه؟ نقول هذا خطأ، أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام كان يأكل الطيب من الطعام، أليس قد جاءوا له بالتمر الطيب بدل التمر الردي؟ بلى، ومع ذلك ما نهاهم، ما قد يشتأجرني بالطيب بل أرشدهم إلى أن يأتوا بالطيب لكن بطريق مباح. فتنزل بعض الناس عن الطيبات تورعا وتزهدا، نقول أنت الآن مجانب الورع، لأن الورع اتباع الشرع، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، واتباع الشرع مما ينفع في الآخرة. فأنت الآن لا زاهد ولا ورع. نعم لو فرض أن الإنسان بصفة خاصة يجد من نفسه أنه لو اختار الطيبات لحصل الأشد والبطر، فهنا قد نقول إيش؟ أترك الطيبات لأن لا يتصاب بالأشد والبطر، لكننا نعالجه قبل ذلك بعلاج آخر. نقول لا يجوز أن يحملك التمتع بنعم الله على الأشر والبطر، فإن عجزت وأبيت إلا أن يحملك نقول لا أترك. لا حقيقة بعض الناس إذا لبس الثياب الزينة المشرف الزين الغطرة الزينة نعم انتبه وصار فيه علو واستكبار، هذا نقول له أترك هذا ولا لا؟ نقول أتركها، بينما نقول لا تكبر لكن نقول أنا أعجز، نمر أول أن لا تكبر لكن إذا لا أنا أعجز نقول الحمد لله أترك هذه لمن لا يتكبر إذا لبسها، ولكن هذا علاج خاص. كما أننا نعالج الإنسان الذي يتأثر بأكل الطيبات من جهة أخرى فنقول أتركها ودع لمن لا يتأثر بها. وقتنا من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يكون مأكله طيبا لقوله تعالى إيش؟ حلالا طيبا. فالكسب الحرام وإن كان في ذاتها حلالا، يعني مثلا كسب دراهم، دراهم الأصل فيها أنها اكتساب حلال، فإذا كسبها بحرام قلنا هي حرام عليك، يحرم عليك أن تأكل منها. لماذا؟ لأنها ليست طيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بطيب ولا يأكل الله إلا الطيب. قوله بطيب يعني بطيب في كسبه وفي ذاته، فإن الله يقبل هذه الصدقة. طيب إذا كان المال محرما لكسب، فهل يحل لغير الكاسب إذا اكتسبه بطريق مباح؟ الجواب نعم، وهذه القاعدة دل عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أكل من طعام اليهود وهم معروفون بإيش؟ بأكل الربا والسحت الرشوة، وأكل منه لأنه يأكل بطريق مباح بالإذن أذن له في ذلك أو أهدي إليه. إلا إذا علمت أن هذا المال هو عين مال رجل آخر، كالسارق إذا سرق شاة وذبحها لك ضيافة وتعرف أنه سرق، فهنا لا يجوز أن تأكله لأن هذا محرم لعينه، يعني العين من حيث أن هذا الكاسب لم يملك هذه العين، لم يملكها فلا يجوز أن تأكله. لكن لو يدعوك إلى وليمة من عرف بأن ماله كله حرام، اكتسبه عن طريق الربا الصريح أو عن طريق الربا الذي تقل في الحيلة، فهل لك أن تأكل منه؟ نعم هي أن أكل منه، إلا إذا علمت أنني إذا امتنعت من إجابة دعوته وأكل طعامه صار ذلك سببا لتوبته، فحينئذ نعم لا يجوز أن نجيبه ولا يجوز أن نأكل من طعامه، لأنه إذا رأى الناس قد هجروه فلا يجيبون دعوته ولا يكون طعامه، شك أن هذا سيؤثر عليه إلا أن يكون قلبه ميتا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بالله عز وجل مستلزم لتقواه لقوله إيش؟ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي فلإيمانكم يلزمكم التقوى. فالإيمان الحقيقي مستلزم للتقوى، فمن قال إنه مؤمن ولكنه لم يتق الله فهو إما فاقد الإيمان بالكلية وإما ناقص الإيمان. فإن قال قائل إنه يفعل المعاصي، وإذا قيل له يا فلان اتق الله لا تعص الله، قام يضرب على صدره ويقول التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا، ماذا نقول له؟ نقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك فيه وليس عندنا في هذا الشك، ولكن لو اتقى ما هاهنا لاتقت اليد والرجل والعين واللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلو كان فيما هاهنا تقوى لظهر ذلك على جوارحه. الله أعوذ بالله في إيمان لا يعاقبكم ولا يحاسبكم باللغو في إيمان. اللغو ما لم يقصد بدليل قوله ولكن يعاقبكم بما عقدتم الإيمان. وقد ذكرنا أن من طرق التفسير أن تقابل الكلمة إذا كانت خفية بشيء واضح فيتبين معناها بما قوبل بها، وذكرنا على هذا مثالا وهو قوله تعالى فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا، فإن ثباتا لا يفهم معناها بسرعة، لكن إذا قارنتها بالمقابل أو انفروا جميعا تبين أن معنى ثباتا أي فراد متفرقين. هنا قال ولكن يؤاخذكم بما عقد، إذن اللغو هو الذي لا يقصد بأن يجري على اللسان بدون قصد. وهذا يقع كثيرا، يقول لك صاحبك أتريد أن نذهب إلى فلان؟ تقول لا والله لا أريد الذهاب إليه. أو يقول اذهب فسلم على فلان، تقول لا والله لا، على سبيل اللغو لا القصد. فهذا على اسم اللغو لا يترتب عليه حكم. ولأن هذا أيضا من الأشياء التي قد يشق تجنبها، وقالوا بأيمانكم جمع يمين وهو الحدث، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أي بالذي عقدتم. وفي هذه الكلمة ثلاث قراءات، عقدتم وعقدتم، والمعنى واحد أي بما نويتم عقده من الإيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين، فكفارته إذا حلفتم أو إذا حلفتم وحنثتم. الثاني يعني أن بالآية شيئا محذوفا، فكفارته إن حنثتم فيه أي لتكفروه، ولا يقع فيه المؤاخذة إطعام عشرة مساكين. وأطلق الله الإطعام فيرجع في ذلك إلى العرف. لأن لدينا قاعدة وهي أن ما جاء مطلقا في الكتاب والسنة فإنه يحمل على العرف، على عرف الناس. عشرة مساكين جمع مسكين، وهو الذي لا يجد كفايته، وسمي مسكينا لأن الفقر أسكنه، لأن العادة من الغني يكون نشيطا له شخصية يقابل الناس ويتكلم معهم ويأخذ منهم ويرد، والغالب على الفقير العكس، فلذلك سمي الفقير مسكينا. من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي لا من أجوده ولا من أبدائه، من الوسط. وقوله أو كسوة معطوف على إطعام،
أو من فضلك اقلب السر.
وقوله أو كسوة معطوف على إطعام أو كسوتهم، والكسوة ما يكسو به الإنسان بدنه، وتختلف الكسوة باختلاف الأزمان والبلدان والأحوال. ولذلك ترون في مواسم الحج والعمرة اختلافا كبيرا في كسوة الناس، فيرجع في هذا إلى الرب. ففي بلادنا هذه الكسوة عبارة عن قميص وسروال وبكرة وفاجر، وإن نقص شيء من ذلك فالكسوة ناقص. وقوموا عن كسوتهم ولم يقيم من أوسط ما تفسون، لو أخذ بما يعد كسوة، أو تحرير رقبة أي عتقها، وسمي العتق تحريرا لأن الرقيق يتحرر به من الملك، ملك سيده رحمه الله الذي يفرض عليه أن يكون عبدا مطيعا. وفي الآية الترقي من الأسهل إلى الأشد، لأنك لو نظرت في الغالب، نعم لو نظرت لوجدت في الغالب أن الإطعام أسهل من الكسوة، وأن الكسوة أسهل من العتق، أو تحرير رقبة. وفمن لم يجد، أي فمن لم يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق، أو وجد لكن لم يجد من يطعمهم أو يكسوهم أو يعتقوا، لأن يكون المجتمع غنيا كلهم أغنياء لا يجد فيهم فقير، ولم يوجد رقة يمكن إعتاقهم، فإنه يعدل إلى الرابع من أصحاب الكفارة، وهي صيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام مطلقة، لن يقيدها الله عز وجل بالكتاب. والصيام إذا أطلق فهو اكتتاب، فهو مطلق لا يشرط به اكتتاب. ودليل ذلك أن الله إذا أراد سبحانه وتعالى أن يكون الصوم متتابعا قيده، كما في آية الظهار فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، وكما في آية القتل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وإذا أطلق فإنهم لا يجب به الكتاب. لكن قد ورد في قراءة عبد الله المسؤول اشتراك التتابع، فقرأ رضي الله عنه صيام ثلاثة أيام متتابعة، وعلى هذا فتكون قراءة عبد الله بن مسعود مقيدة بهذا الإقرار. فصيام ثلاثة أيام تابعة ذلك كفارة أيمانكم ذلك المشار إليه هذه الأربعة وهي إطعام عشر المساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام على حسب ما جاء في الآية من ترتيب وتخيير. كفارة أيمانكم إلى حلفتم يعني إذا حلفتم وحلفتم أن إذا لم تحنثوا فإنه لا شيء عليه. فإذا حلف الإنسان أن لا يفعل شيئا ولم يفعل فلا شيء عليه أو أن يفعل شيئا أو أن لا يفعل شيئا ففعل نعم إذا حلف أو أن يفعل شيئا ففعله فلا شيء عليه نعم. قال واحفظوا أيمانكم احفظوا أيمانكم لها ثلاثة معان. المعنى الأول احفظوها من الحنف أي حافظوا على أن لا تحنف. الثاني احفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف لا تجعلوها رخيصة كل شيء تحلف عليه فلا تحلفوا إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة لذلك. الثالث احفظوها بأن لا تدعوا الكفارة عنها وهذه المعاني الثلاثة صحيحة ولا يناقض بعضها بعضا فتكون الآية شاملة لها. كذلك يبين الله لكم آياته كذلك أي مثل ذلك البيان وعليه فتكون كاف مفعولا مطلقا لأنه أضيف إلى المصدر. أي مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية لأن السياق يدل عليه. ولا شك أن الله بين لنا الآيات الكونية الشرعية والآيات الكونية ففي مخلوقاته آيات عظيمة كما قال عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون لعلكم تشكرون لعل للتعليم أي لأجل أن تشكروا الله عز وجل على بيان آياته. والشكر هو القيام بطاعة المنعم هذا أجمع ما قيل فيه هذا هو الشكر يشمل القيام بطاعة المنعم فيما يقال والقيام بطاعة المنعم فيما يفعل والقيام بطاعة المنعم فيما يعتقد فيكون محل الشكر ثلاثة القلب واللسان والجوارح. وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجر. هذه أوسع آية فيما يتعلق بالأيمان وإلا فقد ورد فقد جاء في البقرة ما يشابهها مثل قوله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم. لكن هذه الآية مفصلة يقول عز وجل فيها من الفوائد كثيرة. أولا سعة حلم الله وعفوه حيث نفى المؤاخذة عن اللغو في الأيمان وذلك لكثرة تكرارها ومشقة التحرز منها. وهذا دليل عليه على أن المراد بها الأيمان التي لا تقصر والتي تكون في عهد الحديث. وقال بعض أهل العلم من اللغو في الأيمان أن يحلف على شيء ماض يظنه واقعا ولم يقع مثل أن يقول والله لقد قدم فلان من البلد أمس، بناء على إيش؟ على أنه رأى رجلا يشبهه فظنه إياه فأقسم أنه قدم ولم يقدم، لكن الصواب خلاف ذلك، فأن هذا ليس من اللغو، لأن هذا قصد العقد، حلف وأقسم قل لا ما لم يأتي الرجل قال والله لقد لا والله لقد رأيت، لكن هذا مما لا حنث فيه، لأن الرجل حلف على ما في ظنه وهو واقع، لا زلت أظن هذا، فهو حلف على ما في ظنه، ولهذا التعليل لا يفرق على القول السفيه بين الماضي والمستقبل. المستقبل مثل أن يقول والله لا يقتمن زيد غدا، بناء على ما سمعه من الأخبار أو ما سمعه من نطقه أنه سيقتم غدا، فقال والله لا يقتمن زيد غدا، فمضى الغد ولم يقتم، فهذا لا حنث عليه، مع أنه عاقل حالك، لكن نقول الرجل حلف على ما في ظنه وهو يقول لا أزال أظن هذا حتى لو انتهى الغد ولم يأتي فأنا على ظني، وكل واقع يكون على خلاف ظني هذا ليس إلي وليس من فعلي ولا من تصرفي. ولذلك لو قال والله ليقتمن زيد غدا بناء على أنه سيلزمه بالقدوم ولم يقدم فإنه يحلف، واضح؟ إذن القول الراجح أن اليمين التي يحلفها على ظنه ليست من لغو اليمين، فإنما لغو اليمين ما لا يقصد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبرة على ما في القلوب، على ما في القلوب، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وينبني عليه مسائل كثيرة في الأيمان والطلاق والبيوع والأوقاف وغيرها. الدليل على أن العبرة بما في القلوب قوله ولكن آخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي سورة البقرة بما كسبت قلوب. ومن فوائد الآية أنه لا حنث في اليمين إلا إذا كانت منعقدة، منعقدة. قال العلماء والمنعقدة هي التي يقصد عقدها، يقصد عقدها على أمر المستقبل ممكن، على أمر المستقبل ممكن، فإذا لم يقصد العقد فهي لغو، وإذا عقدها على ماضي فإنه لا يقدم ثلاث أقسام، إما أن يعقدها على أمر ماضي متيقن فهذا لا شيء عليه، لكنه لا ينظر إلا عند الحاجة، مثل أن يقول والله لقد نزل المطر أمس على بلدي، وهو يعلم منه ناس، هذا جائز أو غير جائز؟ جائز، لكن الأولى أن لا يفعل إلا لحاجة. الثاني أن يقصد عقدها على ماض يعلم أنه كاذب، فهذه حرام، مثل أن يقول يا يحيى مثل يا حراش، لا ما أسألك عن وصف اليمين، مثل على ما ذكرته، على ما ذكرته، صحيح مثال؟ نعم، مثلا يقول والله لقد صليت أمس في المسجد الحرام وهو لم يصل، هذا لا شك أنه آثم، لأنه جمع بين إثمين، الإثم الأول الكذب والإثم الثاني الاستهانة باليمين بالله عز وجل. واليمين كما نعلم جميعا هي تأكيد الشيء بذكر معظم، لكن هل هذه يمين الغموس أو اليمين الغموس ما تتضمن أكل المال بالبر أو الاعتداء على الغير؟ فالمذهب الأول أن كل يمين كاذبة على ماضي فهي يمين الغموس، ولا شك أن اليمين على أمر ماضي وهو أنه كاذب لا شك أنها محرمة وأشد مما لو أخطأ بدون يمين. لكن الذي يظهر أن اليمين الغموس هي التي يحلف بها الإنسان فاجرا ليقتطع بها مالا امرئ مسلم. مثاله أن يدعي على شخص لأن في ذمته له 1000 ريال ويقيم شاهدا ويحلف، فهنا يختم له بالألف. هذه اليمين نسميها يمين الغموس لأنه اقتطع بها مالا امرئ مسلم أو يجحد بها مالا امرئ مسلم، مثل أن يدعى عليه ب1000 ريال ويقول أبدا ليس لك عندي شيء ويحمد على هذا، فهذه يمين غموس. فالراجح أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مالا امرئ مسلم. القسم الثالث من الحلف على الماضي أن يحلف على ماض يظنه واقع وليس بواقع، فهذه نسميها الفقهاء رحمهم الله يسمونها لغو اليمين، يعني يجعلونها من لغو اليمين، والصحيح أنها ليست من لغو اليمين وإنما هي من اليمين التي بر فيها، لأنه حلف عليه على ظنه وهو لا يزال على ظنه، ولكن مع ذلك الأولى أن لا يحلف على شيء بناء على الظن إلا إذا دعت الحاجة لذلك. طيب قلنا التي قصد عبدها على أمر المستقبل ممكن ناضج ممكن المستحيل هذا لا تنعقد عليه اليمين، لأنه إذا كان على إيجابه ماذا نقول؟ نقول إذا كان على إيجابه نقول هذا غير ممكن فيحنث في الحال وتزم الكفار، لأنه لا يمكن أن يجده، فإن كان على عدمه فهو ليس فيه كفار، لأن هذا هو الوقت. وقال بعض العلماء إن الحلف على المستحيل لا كفارة فيه مطلقا، لأن كونه يحلف على شيء يستحيل وجوده هذا له فلا حد فيه. طيب تبقي علينا أشياء، هل يشترط أن يكون باختياره أي أنه يحلف مختارا؟ فجاب نعم، اشترط أن يكون حلفه اختيارا، فإن أكره على اليمين لم تنعقد اليمين. ولكن هنا مثلا لو أكره على اليمين فحلف قاصدا اليمين، لأنه إذا أكره وحلف إما أن يقصد باليمين دفع الإكراه أو يقصد اليمين لكنه مكره عليه، هاتان مسألتان. أحيانا يحلف يدفع الإكراه عن نفسه ويتخلص من عدوان المكره، وأحيانا يحلف يقصد اليمين لكن حمله عليها الإكراه. أما إذا قصد دفع الإكراه فلا شك أنه لا ينفع. لماذا؟ لأنه لم يقصد اليمين، ما قصد اليمين أصلا، قصد الخلاص من هذا بالأكراه. أما إذا حلف يقصد اليمين لكن أنشئ إليه، فهذا فيه خلاف، والصواب أنه كالأول، صواب أنه كالأول، لا سيما إذا وقع من شخص عام. العام إذا أكره لك على الشيء فعلا ولا يقصد بذلك أنه لجهل الإكراه أو لأنه أكره عليه، أليس كذلك؟ يعني هذه إن وقعت فإنما تقع لطالب علمه، فالصواب من المكره لا تنعقد يمينه سواء نوى بذلك دفع الإكراه أو عقد اليمين للإكراه. طيب، هل يشترط أن يكون مكلفا أو لا يشترط؟ الصواب أنه يشترط أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا يلزمه شيء، لا بأصل الشرع ولا بإلزام نفسه، ولهذا لا ينعقد منه النذر، غير مكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوفى القلم عن ثلاثة، فلو حلف من له عشر سنوات أن لا يشتري شيئا معين فبلغ واشتراه، هل لعنت أو لا؟ لا، لأن يمينه غير منعقد. طيب، ولو حلف وهو مكلف بالغ ثم حلف وهو غير مكلف، يعني أو لا؟ لأن حلف مكلفا وحلف غير مكلف لا ليس على شيء. هل يتصور في عاقل جن؟ صح. طيب، إذن اليمين لا تنعقد من غير البالغ العاقل لأنه غير مكلف، واليمين فيه نوع إلزام. ومن قواعد هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه أولا، وهو اعتبار النية والقصد، وهذا ينبني عليه مسائل من أهمها ما يقع كثيرا: يطلق الرجل زوجته بناء على أنها تكلم الرجال في هذا، ثم يتبين أنها تكلم أقاربه محارمه، فهنا الطلاق يقع أو يقع؟ لا يقع، لا يقع. يحلف الرجل أن لا يقدم هذا البلد لأنه يعتقد أن أميره ظالم، فيقول مالي وللأمير الظالم، ثم يتبين أن أميره ليس بظالم، فهل عليه شيء؟ لا، إنما حلف على نية أن هذا الوصف هو الذي يمنعه من دخول البلد. وقد قال الله تعالى: ولكن آخذكم بما عقدتم الأيمان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الحنف إلا إذا كان خيرا، لقوله تعالى: فكفارته، والكفارة لا تكون إلا في مقابلة ذنب أو منشور. ولهذا قال في آخرها في آخر الآية: واحفظوا أيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إن كفارة اليمين على التخيير في أشياء ثلاثة: إطعام المساكين وكسوتهم وعتق الرقبة، هذا على التخيير. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وما اشتهر عند العوام من أن كفارة اليمين هي الصيام فخطأ. ينبغي لطلبة العلم أن يبين للناس أن الصيام لا يجوز لمن يقدر على واحد من الثلاث التي قبل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإطعام مطلق لا يشترط فيه التمليك، لأن الله تعالى لم يقل فللمساكين، لو قال فللمساكين فكان يشترط فيه التمليك كما قالت الزكاة إنما الصدقات للفقراء، لكن هنا قال إطعام عشرة. فإذا كان إطعام عشرة فما يحصل به الإطعام ثلاث، فلو غدى المساكين أو عشاهم أجزاءه بلا شك، لأنه يصدق عليه صدقا تاما أنه أطعمه. طيب، فإن أعطاهم شيئا يطعمونه بأنفسهم أي يصنعونه بأنفسهم فهل يجزي أو لا؟ الظاهر الإجزاء، الظاهر الإجزاء، لأنه إذا أعطاهم مثلا ما يكفيهم من حد ولحم وما أشبه ذلك مما يطعم به الحد فإنه يسقط عليه أنه أطعم عشرة مساكين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أطعم من يأكل الطعام ولو كان صغيرا كفى، بقوله إطعام عشرة مساكين. فإن كان صغيرا المسكين لا يأكل الطعام فهل يجزئ أن يطعمه حليبا؟ لا، لأن هذا خلاف الظاهر اللفظ. وإذا قال إذا لم أجد عشرة مساكين لم أجد في البلد إلا خمسة، فهل أعدل إلى الصيام أو أكرر على الخمسة؟ هي احتمال، لأن يعني قوله فمن لم يجد يعود إلى ما سبق، والذي سبق كم العدد؟ كم العدد؟ عشر. فمن لم يجد أي من لم يجد عشر فصيام ثلاثة أيام. ويحتمل أن يقال ما دام وجد مساكين فإنه يكرر عليهم الإطعام، فإذا وجد خمسة يكرر مرتين. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى حكمة فيما يشرع العباد، لأنك لو قارنت بين إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وعتق رقبة لوجدت الفرق كبيرا، لكن لله الحكمة فيما يشرع، فلا يمكن أن يعترض معترض ويقول لماذا لم يكن عشرين؟ لماذا لم يكونوا ثلاثة في الصيام مثلا؟ لأن نقول هذا حكم الله عز وجل، وهذا من الأمور التعبدية، يعني تقدير من يعطون من الكفارات أمر تعبدي لا ندخل العقل فيه كعدد الصلوات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب على الإنسان يكون الوسط، فالزكاة مثلا على صاحب الغنم الواجب شو الواجب؟ الوسط. الزكاة في الثمار الواجب الوسط. ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة أن نعم عدالة الإسلام، لأن الوسط ليس فيه حيل لا على من يجب عليه ولا على من يجب له، وهذا لا شك أنه من العدالة. فإن قال قائل أرأيتم لو أطعمهم من أعلى ما يكون فيجوز أو لا؟ يجوز، هذا أكمل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإنفاق على الأهل، قوله من الآية أوسط ما تطعمون أهلين، يعني كأن هذا أمر مقرر أن الرجل يطعم أهله، وهذا لا شك أنه يجب على الرجل أن ينفق على أهله. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أكمل وبما أنفقوا من أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكسوة مطلقة أيضا كالإطعام، فما سمي كسوة حصل به الإجزاء، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأمم. هل يمكن أن نقول فيها أيضا مناسبة بين الكسوتين الباطنة والظاهرة؟ لأن في الإطعام كسوة الباطن وفي الكسوة كسوة الظاهر، يمكن أن نقول هذا، لأن الله تعالى قال لآدم عليه الصلاة والسلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. لا تجوع فيها ولا تعرى، الجوع عري الباطن، خذوا المعية، والعري إيش؟ عري الظاهر. قال: وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ. الظمأ حرارة الباطن، ولا تضحى حرارة الظاهر. وقد يتبادر إلى الأذهان الضعيفة أن يكون القول أن لا تجوع فيها ولا تظمأ، ولا تعرى ولا تضحى، لأن العري يكشف البدن الشمس والكسوة تستر، لكن البلاغة العظيمة لما جاء به القرآن. نعم، نكمل الفوائد ولا بعد؟ طيب، حجاج. لا، الحلف لا ينعقد أصلا، لا ينعقد أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والحلف على الله ليس عليه الله ورسوله. نعم. 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 ثلاثة، يعني أنكم ملكتم ثلاثة منه: يدي ولساني والضمير المحجبة. لا لا، أفادتكم يعني أنكم ملكتم هذه، ملكتم قولي وقلبي وعمل، واضح المعنى ويؤيده، والضمير المحجبة في النص. أنا أقول يعني فهمك هو الذي أجب الإسكان، والشاعر يقول يخاطب من يخاطب: إن نعمعكم علي ما يكتم بها فؤاد ولسان، فصار يثني عليكم وكأنكم أسيابه. وكذلك الدعاء أخدمكم. لكن هؤلاء ملكوه بذلك، ملكوا هذه الثلاثة بنعمائه، وهذا المعنى. وأما عدل، أنا أرى أنه لا أشكال في موضوع من جهة المعنى، أما من جهة اللفظ وقوله والضمير المحجر يعين أن يكون بالنص. نعم. الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان. فيها قراءات وكلها بمعنى واحد. قوله فكفارته إطعام، هل فيها حد فيصل؟ نعم، لأنه لو حلف بمجانب حرام. تمام. قوله إطعام 10 مساكين، هل هو مقيد بكمية أو نوع معين؟ يلا فراس. نعم أو طيب من أوسط ما تقولون وهذا تقييد، لأنه من أوسط ما نطعم أهلين. طيب، هل يلزم في الإطعام أن نملكه بإياه؟ لا يلزم على القول الراجح. نعم، فالإطعام مطبوخا أولى من تمليكهم لموافقته ظاهر الكلام. قوله فمن لم يجد، يجد ايش؟ سعيد. تمام، يعني تشمل من لم يجد ما من يطعم او يكسو او يعتق، ومن ليس عنده شيء يطعم به ويكسو ويعتق. هل الأيام متتابعة؟ لماذا لم نقل إنها متتابعة وإلا متقيدة؟ نعم، لأن الله لو أراد التتابع لذكر، لكن نقول إنه إن قياس ابن مسعود رضي الله عنه تقيد هذا. ما معنى قوله واحفظوا أيمانكم؟ سام العقيد العقيد احفظوها من الحزن. طيب، هذه واحدة، أي لا تكتب أيمان. يعني إذا حياتك فتفضل. طيب، بارك الله فيك. نرجع إلى القواعد حتى ما قرأنا آخر شيء. نعم، يا بابا إيش؟ نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد من إطعام هذا العدد أي 10 وكسوته. فلو كرر الطعام على واحد 10 أيام لم يكسر، لأن الله نص على العدد فيجب اتباع ما نص الله عليه هذا. وقد قال العلماء رحمهم الله إنه قد يعين المدفوع إليه أو المعطى دون المدفوع، كان في هذه الآية المطعمون كم والإطعام غير مقيد، لا يقال صائم ولا مد، وقد يقيد المعطى يعني المدفوع دون المدفوع إليه، كما في فطر زكاة الفطر من رمضان، فإن المدفوع مقيد كم صاع من طعام، والمدفوع إليه لم يقيد، ولهذا يجوز أن تعطي الصاع من الفطرة لعدة فقراء، ويجوز أن تعطي فطرا لواحد. القسم الثالث أن يقدر المعطى والمدفوع إليه، المدفوع والمدفوع إليه، فما فيه فدية الأذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فقيد المعطى إلى المدفوع والمدفوع إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين لا تعطى للمؤلفة قلوب ولا تعطى للغارمين، وإنما هي إطعام المساكين، كما جاء ذلك، كما نقول ذلك أيضا في زكاة الفطر، فإنها لا تفتح إلا للفقراء فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى، أظن ذكرناه، تمام عدل الله عز وجل في إيجاب الأوسط، لأنه لو أوجب الأكمل والأعلى لكان في هذا ضرر على من؟ نعم على الحال، ولو أوجب الأدنى لكان فيه ضرر على المعطى المدفوع إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكسوة مطلقة لم تخصص بشيء معين ولا بعدد معين، يعني لا يقطع بين أو ثلاثة أو عشرة، كما يحصل به هذا المسمى وهو الكسوة يحصل به براءة الذمة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الحنث في اليمين أمره عظيم، ولهذا لا يكفره إلا عتق الرقبة التي يحصل بها عتق المعتق من النار، لكن الله تعالى لحلمه ورحمته خفف عن العباد، دليل ذلك قوله: أو تحرير رقبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تقدير العبادات كمية ونوعا وكيفية موكول إلى الشرع، ولذلك لا يتقابل أو لا يتساوى إطعام عشرة مساكين مع صيام ثلاثة أيام، أليس كذلك؟ لو نظرنا إلى كفارة الظهار لكان الواجب صيام شهرين متابعين، فإن لم يجد إطعام ستين مسكينا، فجعل إطعام كل فقير مقابل صيامين، لكن هنا يعتمد الوضع. ولعل السبب والله أعلم أنه في كفارة الظهار الإطعام بدل عن الصيام، الإطعام بدل عن الصيام، يعني من لم يجد من لم يستطع الصيام أطعم، وإذا كان بدلا عن الصيام فالحكم أن صوم كل يوم يطعم عنه مسكين، كما في العاجز عن الصيام صوما أعزا لا يتزوال، فإنه يطعم كل يوم مسكين. أما في كفارة اليمين وفدية الأداء فليس الأمر كذلك، لأن الأمر فيها على التخييم، فكل من انفصال الكفارة نوع مستقل بنفسه. أفهمتم هذا أو لا؟ الإطعام في كفارة الظهار بدل عن الصوم، أفهمتم هذا أو لا؟ طيب، الصوم شهرين والغالب أن تكون ستين يوم، فكان بدلها إطعام ستين مسكين، كما نقول في رمضان إذا عجز الإنسان عن الصيام عجزا مستمرا فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الإطعام بدل عن الصيام. في كفارة اليمين إطعام 10 أو 100 أيام، لكن كل واحد مستقل، إيش مستقل بنفسه، أليس كذلك؟ طيب، لما كان كل واحد مستقل بنفسه صار كل واحد متصفا بوصف يليه مناسب حسب حكمة الله عز وجل. مدة الأذى إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، لأن صيام الأيام ليس بدلا عن إطعام 6 مساكين، وإطعام 6 مساكين ليس بدلا عن الصيام، إذ أن الإنسان مخير بين هذا وهذا، فكل واحد منهما مستقل بنفسه، يعني قسم مستقل بنفسه. هذا ما ظهر لنا والله أعلم بما شاء. ومن فوائد الآية الكريمة دفع توهم العوام من أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، ولهذا تجد بعضهم يقول أنا أتكلم 3 أيام، فيمنعوا صيام الأيام من الحين، فيقال الأصل أن الواجب إطعام 10 مساكين. طيب لو قال قائل هل يجوز أن يلزم الغني بصيام 3 أيام لأنها أشق عليه من إطعام 10 مساكين؟ لا يجوز هذا. ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الجهاد، أوجبوا عليه أن يصوم 2 شهر متتابعين،